ملاخي النبي اللي بيقول فيها يأتي إيليا قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف، اللي هي المقصود بها المجيء الثاني إيليا حيجي، رأى فيها برضو بعض اليهود إنها تشير إلى يوحنا المعمدان، بينما أن زكريا وهو بيبارك ابنه بعد أن ولده في التسبيحة اللي انتم بتقرؤوها في انجيل لوقا والاصحاح الثاني، بيقول لابنه يأتي بروح ايليا وقوته، وده اللي قاله ايضا الملاك وهو بيبشر زكريا بميلاد يوحنا المعمدان، يأتي بروح ايليا وقوته، مش هو ايليا، بروح ايليا وقوته. ففي تشابه بين ايليا وبين يوحنا المعمدان. على اي الاحوال، زي ما ان ايليا حيأتي قبل مجيء يوم الرب الثاني اللي هو المجيء للدينونة، أتى يوحنا بروح إيليا قبل المجيء الأول. فمن هنا حصل الارتباط بين يوحنا وبين إيليا، وده سبب السؤال هل أنت إيليا، يعني اللي أنبأ عنك ملاخي النبي بقوله يأتي إيليا. فقال لهم لا، مش أنا. هل أنت المسيح؟ قال لهم لا، انا قلت لكم لست انا المسيح، انا مرسل امامه. هذا الذي قلت عنه يأتي بعدي من هو اقوى مني، يأتي بعدي الذي تقدمني لانه كان قبلي، كان قبلي في الازل، على الرغم من انه ولد بعدي في الجسد. لست أنا المسيح، وأنا قلت لكم هذا الكلام، لست أنا، أنا صديق العريس، مانيش أنا العريس. قالوا له النبي أنت، يعني هل أنت هو النبي الذي أشار إليه موسى النبي بقوله نبيا مثلي يقيم لكم الرب الإله؟ فقال لهم لا. ليه؟ لأن المعروف إن هذه إشارة عند بعض أئمة اليهود على الأقل أنها إشارة إلى المسيح الذي من إحدى وظائفه النبوءة. يبقى كفاية كده. السؤال ده احنا جاوبنا عليه، يقول يذكر في القداس الالهي ان سيد المسيح صعد الى السماوات جسديا. نعم، ده في القداس الغير الغوري. المسيح صعد على مشهد من تلاميذه جسديا. نعم نعم، تلاهوته لا يفارق ناسوته، والمسيح صعد بهذا الجسد وجلس به على العرش. وادي معنى في القداس الغير الغوري، اصعدت باكورتي الى السماء. ايه باكورتي؟ جسدي، لانك اخذت جسدا من طبيعه جسدنا، فانت صعدت بهذا الجسد الى السماء وجلست على العرش. اصعدت باكورتي الى السماء، ولذلك فنحن بحق نقول ان مخلصنا له المجد جالس على العرش، بل نحن الان جالسون على العرش في المسيح، لانه اخذ طبيعتنا وصعد بها وجلس بها على العرش. وهذا هو شرف الإنسانية، ان المسيح اخذ طبيعتنا الترابية وأجلسها على العرش. طيب، هنا بيقول قال المسيح لتلاميذه لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. ماذا تعني قول أعظم مني مع أن المسيح مساو للآب جوهريا؟ أعظم مني في الحالة، أعظم مني الآن في المجد، لأني أنا أخليت عندما نزلت من السماء، أخليت ذاتي من صورة المجد ولبست صورة الهوان. فلو كنتم أنتم تحبونني حقيقة كنتم تفرحوا بأني أترك صورة الهوان وأسترد صورة المجد التي أخليت نفسي منها بنزولي إلى الأرض. فهنا أبي أعظم مني في الحالة، مش في اللاهوت، لأنه قال قبل كده أنا وأبي معا جوهر واحد. وقال فيلبس من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. أبي أعظم مني هنا في الحالة، نعم، زي ما واحد يقول للتاني لما يكون ولد مسافر مثلا رايح بعثة في الخارج، وطبعا مفروض انه رايح بعثة عشان ياخد شهادة اعلى، وبعد كده هيبقى في وضع يعني هياخد منصب بعد كده بعد ما يرجع. فطبعا امه لما تفارقه تبقى حزنانة لان ولدها هيفارقها، لكن لما واحد يقول لها دلوقتي ابنك هيكون احسن لهذا السفر الى الخارج عشان هياخد شهادة عليا، هنا كلمة احسن مش انه هو تغير في طبيعته، مش انه هو في جوهره هيبقى انسان تاني، لا، لكن هيبقى في حالة احسن، لانه بحصوله على الشهادة العالية يصبح حاله علميا احسن، وبعد ذلك ايضا ياخد مركز ومنصب احسن. او يجي واحد يكون في وزارة او في وظيفة او حاجة زي كده، وبعدين متضايق هو من الرؤساء بتوعه، وبعدين يلاقي واحد زميله ويقعد يتكلموا مع بعض ازاي ان هو مش واخد حقه، والتاني في هذا العمل او الوظيفة او الوزارة التانية واخد حقه، يقول يا اخي انت احسن مني. كلمة احسن مني هنا مش معناه انك انت من طبيعة احسن من طبيعتي، لا، انما انت يعني ظروفك احسن، حالتك احسن، انت بتتمتع بمركز اعلى او سعيد في هذه الوزارة او واخد حقك احسن مني. فكلمة احسن هنا مش متجهة الى جوهر الانسان، ولكن متجهة الى الحالة بتاعة الانسان. فكلمة ابي اعظم مني هنا في الحالة، لاني انا في قبولي لصورة الهوان اخليت نفسي من صورة المجد. وده الكلام اللي قاله الكتاب المقدس، اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، صائرا في شبه الناس، اخذا صورة عبد، الذي هو ابرع وابدع جمالا من بني البشر، صار لا صورة له ولا جمال. لما تشوف المسيح والعرق يتصبب من جبينه والدم ينهمر على وجهه المقدس، وبعد ذلك يسقط المسيح تحت الصليب فيختلط الدم بالعرق بالتراب ويتحول الى طين ويتلطخ به وجه المسيح، نعم، صار لا صورة له ولا جمال. من هو أبرع وأبدع وأجمل من بني البشر؟ صار لا صورة له ولا جمال، فأخلى نفسه من صورة المجد ولبس صورة الهوان، أخلى نفسه من صورة الرب وقبل صورة العبد. لذلك لو كنتم تحبونني، وده بيعزي تلاميذه عن مفارقته لهم، لو كنتم تحبونني تفرحوا لي اني انا هأترك صورة الهوان واسترد صورة المجد التي كانت لي قبل كون العالم. بعدين بيسأل اخ ده مرة تانية، بيقول قال كلمة الاب لا يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب. كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. وبعدين يقول ايه ان الاب لا يدين احدا مع انه والابن واحد، وما معنى ان للاب الحياة في ذاته وان للابن حياة في ذاته. الكلام ده طبعا موجود في انجيل يوحنا اصح 5، وده في حواره مع اليهود بيقول لهم يعني بينبئهم انه المسيح الان في وجوده على الارض لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم، ولذلك رفض المسيح ان يدين احدا. حتى المرأة التي امسكت في ذات الفعل لم يدنها، قال لها ولا انا ادينك ايضا اذهبي ولا تخطئي. فالمسيح في مجيئه الاول لم يأتي ليدين بل ليخلص، ومع ذلك بيبرهن لليهود على انه هو ايضا، ولكن في المجيء الثاني سيأتي للدينونة، وان مين اللي حيدين العالم هو الديان. وفي المكان الذي رفع فيه صليبه في نفس المكان ينصب عرشه للحكم وللدين. من الذي يدين؟ ليس الآب، إنما حق الدينونة سيكون للابن، ولكن في مجيئه الثاني. الآب لا يدين أحدا بل أعطى الحكم كله للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. وكما أن الآب له الحياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته، بمعنى أن الحياة في الابن ليست من خارج ذاته وإنما فيه من ذاته، لأنه هو الحياة فيه كانت الحياة، كما يقول الإنجيل في ماري يوحنا فيه كانت الحياة، يعني فيه وجدت الحياة، إن كانت بمعنى وجدت، فيه كانت الحياة، فيه وجدت الحياة، يعني الحياة من وجوده، هو الذي أوجد الحياة، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. ولا لاحظوا لما كان بيشفي المرضى ويقيم الموتى كان يشفي المرضى بقوة من ذاته. ولذلك لما جاءت المرأة نازفة الدم ولمست هد ثوبه، وبعدين سأل من الذي لمس هدومي أو ثيابي، فبطرس الرسول استغرب قال له يا رب الجميع يزحمه، الجمع يضيق عليك وتقول من الذي لمس ثيابي؟ قال له نعم، لأني عالم بالقوة التي خرجت مني، بالقوة التي خرجت مني، القوة منه لأن له القوة، القوة خرجت منه، مش قوة استمدها من مصدر آخر. أي نبي كان يصلي لأن ليست له قوة، قوة يستمدها من مصدر خارج عن ذاته، إنما المسيح منه القوة وله القوة. ولذلك الملاك لما جاله قال له لك القوة، في بعض الناس بيفتكروا كلمة يقويه بمعنى إن الملاك يديله قوة، حاشا 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 حاشا، إن الملاك يدي قوة للمسيح ده بيقول له لك القوة، اللي هي بيقولها له الملائكة فوق، بيقولوا لك القوة، لك المجد، لك التسبيح يا عمانوئيل إلى هنا، اللي هي التسبحة اللي احنا بنستخدمها في أسبوع الآلام، لأن الكنيسة خايفة على أولادها، لما يشوفوا الكنيسة مجللة بالسواد يمكن الشعب يظن إن احنا حزنانين على المسيح، المسيح المسكين. لكن هكذا يقول أثناسيوس الرسولي في تسبحة هومونوجنيز اللي بنقولها في يوم الجمعة الكبيرة واللي بيرددوها الشمامسة، يا من أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. المسيح استضعف من أجل أن يتمم الخلاص، فالملاك مش جاي قوي بمعنى بمعنى يديله قوة زي ما انت تتصور، يقولك قويني يا فلان ها، او تاخد مقويات من الفيتامينات وما اليها. لا، لك القوة، لك القوة اللي احنا بنرددها. يعني عاوزين نقول لشعبنا اوعى تفتكر ان المسيح ده ضعيف فيما نحتفل بصلبه، لا، ده احنا فيما نحتفل بآلامه عارفين من هو في حقيقته. لك القوة، لك المجد. والشيء الغريب والجميل في كنيستنا ان في ساعة الدفن، المزمور اللي يتقال في ساعة الدفن، عرشك يا الله الى ضبط بكثرانس، اللحن الجميل الحلو البديع، لك عرش. انت بتدفن، انت بتدفن، ده الجسد من اجل خلاصنا، لكن انت مين؟ عرشك يا الله الى ضف الظهور. الكنيسة خايفة على شعبها، احسن الشعب تنخفض نفسيته وينزل لتحت ويفتكر ان المسيح ده قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. انما المسيح ذاق الموت بالجسد، لكن فيما مات بالجسد بمعنى مفارقة الجسد من الروح الإنسانية، كان متحدا وحيا بلاهوته، فهو لا يموت، لك القوة. ولذلك في بستان جسيماني المنهك المسيح أنهك لدرجة أن عرقه يتصبب كقطرات الدم. هذا الضعيف يطلع للجند وهم جماعات بقى كبيرة قوي، يقول لهم من تريدون؟ يقولوا يسوع النصري، يقول لهم أنا هو. هيروح واقعين أمامه من هيبته، من هيبة لاهوته، يقعد يقول لهم قلت لكم من تريدون؟ يقولوا يسوع الناصري، يقول لهم أنا هو، فيقع مرة تانية من هيبته. هذا هو الضعيف اللي كان نايم أو اللي كان منهك القوى في بستان جسيماني وكان عرقه يتصبب كقطرات الدم على الأرض. هذا لما ظهر للجند يقول لهم من أنا؟ أنا هو، فيسقط على الأرض من هيبته. فآدي معنى إن له الحياة في ذاته، يعني الحياة بتاعته ما بيستمدهاش من حد تاني، له الحياة في ذاته، وهو الذي يحيي الآخرين. بعدين الأخ ده بيقول بقى في نص تاني بيقول ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع، للذي خضع له الكل، لكي يكون الله الكل في الكل. فما معنى أن المسيح سيخضع لله لكي يكون الله الكل في الكل مع أنهم واحد؟ شوف يا ابني، متى خضع له الكل؟ يعني ايه خضع له الكل؟ حسب نبوءة المزمور يعني قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك تحت موطئ قدميك. فلما صعد المسيح الى السماء وجلس على الارض خضعت له الملائكه، وده اللي قاله الرسول بولس، سجدت امامه الملائكه خضعت. بعدين بيقول متى خضع او اخضع له الكل في الارض وفي السماء، فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي خضع له الكل او اخضع له الكل. الابن حينما جاء الى العالم، المسيح حينما جاء الى العالم، نحن نضطر نكتفي الحقيقة انما نكمل ليه. الابن حينما جاء الى العالم جاء لا ليدين بل ليخلص، ففيه تمثلت رحمة الله الذي لا حد له. المسيح لأنه في مجيئه الأول جاء رحمة وجاء للخلاص، وقال أتيت لتكون لكم حياة ولتكون لكم هذه الحياة أفضل، فهو يمثل الرحمة، ولكن في نهاية العالم وعند الدينونة يقف عمل الرحمة ليبدأ عمل العدل، لأن الله سيجزي كل واحد على حسب أعماله. فالرحمة مجالها منذ المجيء الأول إلى المجيء الثاني، ودي مدة 1000 سنة. من المجيء الأول إلى المجيء الثاني عهد الرحمة، وعند المجيء الثاني يبدأ العدل عمله، لأن العدل سيكون بحسب ما صنع الإنسان خيرا كان أم شرا. لا بد أن كل واحد يجزى على حسب عمله. فمعنى خضوع الابن للآب بهذا المعنى معناه خضوع الرحمة ممثلة في الابن للعدل ممثلا في الآب. ومع ذلك فالآب سوف لا يدين، إنما الابن هو الذي سوف يدين. فسيقوم الابن الذي قام بعمل الرحمة هو بعينه الذي سيقوم بعمل العدل، لأنه هو الذي سيدين. لا بد كما قال الرسول بولس في رسالته الثانية إلى كورنثوس أصحاح 5، لا بد أننا جميعا نظهر أمام منبر المسيح لينال كل واحد بحسب ما صنع في الجسد خيرا كان أم شرا. فمعنى ما يقوله الرسول هنا خضوع الابن للآب، هنا خضوع الرحمة ممثلة في الابن للعدل ممثلا في الآب. ومع ذلك فالابن هو الذي سيقوم بعمل الدينونة، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى الحكم كله للابن. مش عارف بيقول ايه. تعتقد بعض الطوائف ان نسبة الروح القدس الى الاب لا تتميز عن نسبته الى الابن، بينما تتميز نوعا لدى العقيدة الارثوذكسية بان الروح القدس منبثق من الاب. هل توجد بين الاقنوم الاول وبين الاقنوم الثاني نسبة سرمدية غير مدركة وغير معروفة عندنا؟ شوف، موضوع انبثاق الروح القدس من الاب، المسيح قال والروح القدس المنبثق من الآب هو يشهد لي، وده الموضع الوحيد اللي فيه قال المسيح عن الروح القدس أنه منبثق من الآب، والموضع الوحيد الذي جاءت فيه كلمة الانبثاق. وعشان كده ما كانش ممكن ان المسألة تيجي من حد من البشر لو لم يكن المسيح نفسه هو الذي نطق وقال بان الروح القدس منبثق من الآب. يعني ده ما هوش كلام حد من الاباء ولا كلام حد من الناس، انما المسيح هو اللي قال كده. اخواننا الكاثوليك بيخلطوا ما بين الانبثاق والإرسال، فبيقولوا ان الروح القدس منبثق من الآب والابن، واحنا بنرفض هذا. ليه؟ اولا ان المسيح ما قالش كده، المسيح قال الروح القدس المنبثق من الآب. وطبعا احنا لا نفهم في موضوع الانبثاق، لان ده شيء يتصل بالطبيعة الالهية اللي هي ابعد من ممال الانسان ومن فهمه ومن ادراكه. فما دام المسيح قال الروح القدس منبثق من الاب، يبقى ما نضيفش احنا او باي حق نضيف الناس كلمة والابن. الشيء الثاني بيقولوا المسيح قال لما اصعد الى الاب ارسل لكم الروح القدس. الارسال غير الانبثاق. ليه؟ الانبثاق فعل ازلي، اما الارسال ففعل زمني. المقصود من كلمة ارسل الروح القدس هو الموهبة والفيض الذي ارسل على التلاميذ في يوم الخمسين. هذا الفيض وهذا الارسال ارسال زمني، اللي هو ارسال موهبة الروح القدس في يوم الخمسين التي تمكن بها التلاميذ من ان يتكلموا بالألسنة وباللغات المختلفة ويبشروا كل المسكونة. فمن الخطأ ان نخلط ما بين فعل الانبثاق وهو ازلي وبين فعل الارسال وهو زمني. من اجل هذا ترفض الكنيسة رفضا باتا قاطعا هذه الاضافة التي اضافها الكاثوليك على قانون الايمان. ففي قانون الايمان اللي قاله مجمع نيقيا ومجمع القسطنطينية نؤمن بالروح القدس المنبثق من الاب. مجمع نيقيا احتفظ بالتعبير الذي قاله رب المجد نفسه الروح القدس المنبثق من الاب. هذه الاضافة غير شرعية وخاطئة وتؤدي الى معنى خاطئ في الحقيقة الالهية. ليه؟ لما يبقى الروح القدس منبثق بالاب ومنبثق بالاب يبقى فيه مصدرين في داخل الثالوث لانبثاق الروح القدس، وده يؤدي الى مبدأ الاثنينية في الله ونحن نؤمن باله واحد. فمن الخطأ ان يقال ان الروح القدس منبثق من الابن. الابن ارسل، وهذا الارسال شيء تاني، ده ارسال زمني اللي هو الارسال في يوم الخمسين لما قال انتظروا موعد الاب والى ان تلبسوا قوة من الاعلى، فهذا ارسال زمني. فمش عاوزين نخلط او ما كانش يجب ان يخلط بين فعل الانبثاق وهو ازلي وفعل الارسال وهو زمني، وده يؤدي زي ما قلنا الى خلط في الاقانيم وفي اختصاصات وخاصيات الاقانيم اللاهوتية. الشيء الثاني انه مجمع نيقيا ومجمع القسطنطينية اللي احنا بنقوله في قانون الإيمان الروح القدس المنبثق من الآب. وهذه الإضافة الكاثوليكية أضيفت ابتداء من القرن الثامن، ودي أدت إلى انسلاخ الكنائس البيزنطية المعروفة بالكنائس الأرثوذكسية البيزنطية اللي هم الأروام والروس واليوغوسلاف ومن إليهم، الى انسلاخهم من الكنيسة الكاثوليكية اللي هم كانوا معها لغاية سنة 1054 ميلادية. ففي القرن الحادي عشر انسلخت جماعة او مجموعة الكنائس المعروفة بالكنائس البيزنطية الارثوذكسية اللي هي كنائس الاروام والروس ومن اليهم، انسلخوا من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بسبب هذه الاضافة التي اضافها الكاثوليك الى قانون الايمان. ولذلك اخواننا دول البيزنطيون لما بيتلوا قانون الايمان بيتلوا قانون الايمان بالضبط زي ما احنا بنتلوه الروح القدس المنبثق من الاب. طيب، السيد يسوع المسيح ولد من بطن امه مملوءا من الروح القدس، بينما ان العماد تم على يد يوحنا في نهر الاردن. نرجو توضيح ذلك. رجل. ولكن المسيح ولد من عذراء، وطبعا ولد من عذراء حتى لا يرث الخطيئة الأصلية، لأن الخطيئة الأصلية بتصل عن طريق الزواج من زرع الرجل بإنسان واحد، دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. فهذا هو السبب أن سيدنا له المجد ولد من عذراء، يعني لم يولد من زرع رجل. كيف تكون إذن له الجسد؟ كيف يتكون الجسد؟ في العادة لابد من زرع الرجل ليتكون الجسد، لكن المسيح ما فيش زرع رجل، فكيف تكون له الجسد؟ هنا الروح القدس أعد هذا الجسد، عشان كده بنقول تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. ليس هنا زرع الرجل، هنا الروح القدس هو الذي قام بإعداد الجسد. هنا الروح القدس لا بمعنى، يعني عمله أنه أعد الجسد، وهذا معنى قوله الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. لما العذراء ذهلت وقالت له كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف رجلا، لا أعرفه في الماضي ولن أعرفه في المستقبل، فحب يطمنها إن هذا الحبل سوف لا يتعارض مع احتفاظها ببكارتها وبتولتها، وأن هذا الحبل لن يكون بزرع رجل. فقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. وده يريكم أن للروح القدس عملا في كل تاريخ الكنيسة. ربما في بعض من الناس بيفتكروا ان الروح القدس بدأ من يوم 50، وهذه غلطة في فهم عمل الروح القدس. الروح القدس قديم عمله في الكنيسة، اولا من حيث هو في ذاته، من حيث هو أقنوم أزلي مع الآب ومع الابن، لكن من حيث عمله بدأ منذ الخليقة. ولذلك في الأصحاح الأول من سفر التكوين والعدد الثاني يقول وكان روح الله يرف على وجه المياه، وخلق من الماء الزحفات والأسماك والحيوانات البحرية. والروح القدس كان له عمل في العهد القديم، فكان بيحل على الأنبياء والملوك والكهنة لكي يعينوا في وظائفهم ويصير تعيينهم من الله، وكان هناك ما يعرف بدهن المسحة في قرن، يحفظ في قرن بقرة أو قرن جاموسة عشان يصام، وهذا بيقدس بالصلاة وبيكون من أصناف من العطور والأطياب مذكورة في الأصحاح 30 من سفر الخروج. هذه المسحة المقدسة كان يسكب منها على رأس النبي أو الملك أو الكاهن فيصير مسيح الرب، بمعنى أنه يصير معينا في وظيفته ويبقى ملك من الله، كاهن من الله، نبي من الله. إذا الروح القدس له عمل في العهد القديم، وكان بيحل على الأنبياء والملوك والكهنة، ولذلك تلاقوا المزمور 50 اللي احنا بنقول وروحك القدوس لا تنزعه مني. فإذا كان للروح القدس عمل في العهد القديم، الفرق بين عمل الروح القدس في العهد القديم وفي العهد الجديد انه الكلام اللي قاله يوئيل النبي اني انا اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى وعلى العبيد والاماء اسكب من روحي في تلك الايام. بمعنى ان في العهد القديم كان بس الروح القدس بيحل على اصحاب الوظائف الانبياء والملوك والكهنة اما بقية الشعب فلا. انما في العهد الجديد الذي انبأ به يوئيل وهذا النص استعان به القديس بطرس الرسول في خطابه يوم الخمسين قال اللي انتوا شايفينه دلوقتي هو اللي انبأ عنه يوئيل النبي. ايه هو؟ اسكب من روحي على كل بشر مش بس الانبياء والملوك والكهنة. فيتنبأ بنوكم وبناتكم. هنا دخل البنون والبنات. زمان ما كانش المرأة يحل عليها الروح القدس لانها لا نبي ولا ملك ولا كاهن. ويحلم شيوخكم احلاما ادي الشيوخ ويرى شبابكم رؤى الشيوخ والشباب وعلى العبيد والاماء ايضا العبيد والاماء ايضا. وده طبعا اشارة الى انه بالايمان بالمسيح يصير كل المؤمنين المعمدين باسم المسيح ويمسحون بالمسحة المقدسة اللي هي في سر الميرون بيصيروا مسحاء لله ممسوحين بالمسحة المقدسة. ويبقى الروح القدس إذن صار لكل واحد على كل بشر. إنما هنا طبعا الحلول بمعنى وده سؤال بيسألوه كتير الناس هل هو حلول أقلومي أو هو حلول عطية من السماء؟ إيه معنى الحلول الأقلومي؟ هل يعني روح القدس بأقلومه يحل على الإنسان؟ الإنسان ما يقدرش يحتمل هذا. لكن فيض من فيوضات الروح القدس ينزل على الإنسان عطية من الروح القدس من أنواع مواهب مختلفة ولكن الروح واحد. فمواهب فالموهبة لأنها من قبل الروح القدس عشان كده بيعبر عنها إنها عطية الروح القدس أو يعبر عنها إنها الروح القدس لأن العطية من قبل الروح القدس. يعني إحنا دلوقتي واحد يقول للتاني تعال نمشي في الشمس تعال ابعد من الشمس لما يكون الدنيا صيف. كلمة تعالى نقعد في الشمس او نمشي في الشمس هل احنا ماشيين في الشمس في ذات الجرم؟ لا طبعا ده احنا على بعد 93 مليون ميل من الشمس ده احنا في بهاء الشمس لان لا نحتمل اكتر من هذا. ما نحتملش ان نعيش في الشمس نفسها لكن اشعة الشمس هي من الشمس فالمحصلة واحد لانها من الشمس لكن مع هذا ما هياش الشمس ذاتها الجوهر او الجرم نفسه لانه مين يحتمل هذا؟ زي ما قال الكتاب من يسكن في وقاء الابدية كيف يمكن هذا؟ فطبعا دي عطية من قبل الروح القدس انواع مواهب مختلفة. فاللي حل على العذراء عشان يهيئ جسدا للمسيح هي عطية من الروح القدس مش اقنوم الروح القدس. مستحيل العذراء تتحمل هذا ولولا ان المسيح اعد له الجسد ثم اختبأ في الجسد متحدا به لما كان يمكن للعذراء انها تحتمل حتى لاهوت المسيح. طيب مضطرين احنا نكتفي بهذا لان في اسئله كتيره مش معقول هتاخد وقت طويل. نكمل حاشيه نعمة ربنا يسوع المسيح تشملكم جميعا وله الإكرام والمجد إلى الأبد.